غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله، وأقنوهم أي علموهم. الحديث حول الوكالة في عمومها حتى نصل إلى تخصيص الموضوع فيها بالوكالة الشرعية المتعارف عليها في الأعصر الأخيرة. الوكالة في الإسلام هي عقد جائز فيما يصح فيه، وتتكون من موكل وموكل، وموكل فيه، وتكون صيغته مطلقة تارة أو مقيدة تارة أخرى وفق معايير شرعية معروفة، ومنها أي الوكالة في الإسلام تفويض القاضي القيام بأمر القاصر وما إلى ذلك من الموارد. أما الوكالة لغة كما هو مسطر في معاجم اللغة الكثيرة، إظهار العجز والاعتماد على الغير، كما جاء في مختار الصحاح، وقيل هو الاستسلام والعجز، وتطلق ويراد منها التفويض. هذا في حدود التعريف اللغوي، وهو تعريف قابل للانطباق على مصاديق كثيرة في كل أمر تجري فيه معاملة بين طرفين للوكالة القدرة على النفوذ فيها إذا ما أقيمت بالطرق التي سوف نتعرض إليها إن شاء الله في قادم الأيام شيئا فشيئا. رب سائل يسأل قبل أن ندخل فيما هو أكثر من ذلك ويقول: لماذا الوكالة ولماذا في هذا الوقت؟ الجواب: الوكالة كغيرها من الأبواب، لا يسأل الإنسان عندما يتطرق للصلاة أو الخمس أو الحج أو السقاية أو الدين أو الوصية أو الزواج أو الطلاق أو الإرث، هي موضوع من المواضيع. لماذا لا تكون الحساسية في موضوع الطلاق الذي يرهق البيوتات؟ لماذا لا تكون الحساسية في القضاء الذي يتصارع عليه بعضهم؟ لماذا لا تكون الحساسية والمقام طويل؟ دائما وأبدا إنما يتحسس من المواضيع الذي يشكو من رابطة بينه وبين تلك المواضيع، إما رابطة إيجابية أو سلبية. أما صاحب الرابطة الإيجابية فلا أظنه يتحسس أكثر، أما الذي لا على العكس من ذلك يعيش سلبا في ربط العلق بينه وبينها كوكالة كربا كدين كك، هذه أمور بعد تبقى للإنسان ونفسه. لكن أقول لكم بمفردة بسيطة، الأمور ما تستدعي كثير واحد يذبح روحه من أجلها، يمر عليها مرور الكرام. أحيانا الكلام يقض مضاجع، لكن باعتقادي أن الكبير من تقدمه التجارب للأمام على أن لا يلتفت كثيرا إلى الوراء، لأنه يعرقل مسيرته ويسقط الكثير ولا أقل، يؤخر إنجاز الكثير من مشاريعه وطموحاته في هذا يعني العمر أو الفسحة الأجلية المحدودة لكل إنسان مهما طال به عمر. فبالنتيجة الواحد يكون ما يتحسس، سواء كان في حدود الوكالة في حدها الضيق، وكالة شرعية عن مرجع سين أو شين أو صاد أو طاء، أو كانت وكالة عامة في قضايانا اللي احنا نعيش. أما الأهمية من وين تجي؟ الأهمية تجي من هذا الجانب. الوكالة إذا جئت لها في باب الطلاق مثلا، أحيانا الواحد بناء ينجز المهمة بنفسه لكن لا يستطيع أن ينجز المهمة، فيضطر إلى التوكيل، جهة قانونية أو جهة شرعية أو جهة فيها صلة رحمية مطلعة على كثير من قضايا الأمور، تشوف يروح ينجز المهمة المطلوبة. أما إذا ذهب الإنسان صاحب القضية وصاحب الحق لكن لأنه غير مطلع على أصول القانون وأصول التشريعات، تشوف الحق يذهب من يديه، بعدين يطلع يحط اللائمة على القاضي. مو بالضرورة القاضي هو الذي تسبب في ذلك، وإنما أوراق القضية لم تكن ممنهجة، لم تكن مرتبة، لم يكن مؤصل لها من خلال القانون. لذلك كثير من الناس يخسرون قضاياهم وهم محقون. أكثر من ذلك في الدماء، في الدماء يحصل قتل خطأ ويدخل في دائرة القتل العمد ويتردد الأمر بينهما. هو الإنسان بناء على أنه هو الذي فقد الفقيد، حساباته عاطفية ولا عقلية؟ عاطفية بعد، ما عنده حساب عقل شعر وين يروح عقل والتوازن. عاطفة، أنا ولدي انقتل أريد انقتل اللي قتل، آخر يا معود، هذا مو متعمد في القتل، هناك دية مسلمة إلى أهله. شوفه يروح يمين يروح يسار، بعدين شي حصل عنده يتبين أصلا حتى قتل الخطأ ما كان موجود. فيتضح من خلال السبر القانوني أن هناك طرف ثالث على الخط أصلا، مو الجهة المقصودة. وكثير من هذه الملفات يقع، أحيانا الإنسان يخسر دم، يخسر دية، يخسر عقدة نكاح بين ولد وبنت بسبب عدم الفهم والدرك للأمور. لذلك جاءت قوانين التوكيل، سواء كان التوكيل في الجانب الوضعي سموه محاماة اليوم، أو في الجوانب الشرعية اللي هي لها أسسها منذ ذلك الزمن، يعني زمن التشريع الأول، وهي تأخذ في التمدد والتضيق بحسب حاجيات الناس، بحسب مشاكل الناس، مواقع الناس، هذا اللي احنا قاعد نعيشه إلى اليوم. قضية الوكالة قضية ملحة، وأما إذا أخذناها بحدها الشخصي يعني الدائرة الضيقة منها، أيضا الأمر عين الأمر، المطلب عين المطلب. أنا لما أصير وكيل عن مرجع 1 2 3 4، طبعا أقول لكم اليوم إحنا وكلاءنا مو وكيل عن واحد، بعض الوكلاء عندنا يمكن 9 وكالات عنده، يعني تبون جيب سطرهم لكم هنا على هالعمود أجيب لكم وتشوفون، يعني مو شغلة، هي شغلة وكالة مو شغلة، واحد يوثقك تشيك وكالة، ترى هي ما فيها لا فيها علم ولا فيها خبرة ولا فيها تجارب، فيها واحد يوثقك، واحد يروح السين جيم من المراجع يقول له أخو المرجع بناء على ثقته وظواهر الأمور وكذا، يعطيك وكالة. فشاهدي هالكم الهائل الموجود، حتما راح يصير هناك نقاط ضعف ونقاط قوة. ما دام هناك نقاط قوة ونقاط ضعف، القوة تسحب القوة. الضعف وين يصير؟ في الأخير. الأخطاء وين تتراكم؟ مع الأخير. إحنا إذا أنا ما أقف على حدود الوكالة الشرعية من قبل المرجع، هذا لما يصير وكيل عن مرجع شنو يعني؟ يعني يصير أنا ربكم الأعلى، هو يصير صاحب الزمان، يصير هو يصير مرجع صغير يمشي بين الناس، كل هذا ما يصير. هو عملية تخويل في تصرف في جهة معينة لا علاقة لها بجميع مجاري الأحكام الشرعية والقضاء، أصلا ما لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد نهائيا. سواء كنت وكيل أو لم تكن وكيل، حياتك هي هذه حياتك، أنت إنسان عادي. يعني هذا مثل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والله ذبحونا مثلا صحابة النبي، إيه صحابة النبي فيهم من هو على رؤوسنا، ونتبرك بسيرتهم ونتعطر بها ونهتدي بها، لكن أكو أخو صحابة قتلوا صحابة، شو نسوي وياهم؟ صحابة قتلوا صحابة، 10 مبشرة بالجنة يوم القيامة بيقعدون بناء على الروايات الموجودة على أسرة المتقابلين القاتل والمقتول سوا،
ويصير
ما يصير لكونه صاحب النبي انتهت الشغلة، ما يصير. أيضا لكونه وكيل للمرجع خلاص أنا أعطي مقاليد أموري، لا حبيبي، هو المرجع أنا ما أعطي مقاليد أموري، أنا أعطي الجانب العبادي بحياتي، أرجع له في طهارة في صلاة في صوم في في في، أما مقاليد حياتي أتاجر هنا ما أتاجر مو شغل المرجع، أحج السنة ما أحج مو شغل المرجع، أتزوج ما أتزوج، أطلق ما أطلق، أشتغل ما أشتغل، أدين ما أدين مو شغل المرجع، هذا شغلي أنا كإنسان، ما يحرمني المرجع من هذا الحق. فيكون أنا كإنسان مقلد أفهم مالي وما علي مع هذا الوكيل. واضحة الصورة الآن ولا يحتاج توضيح أكثر؟ أمور واضحة ترى، ما أحتاج أتصور أنها أكثر مما قلت، بس هو هذا نفس الشيء. نفس الشيء، واحد لبس عمامة، هو لبس عمامة، أولا أقول لكم العمامة لا تقدم ولا تؤخر، هي قطعة قماش 10 أمتار، إيش تشتريها أنت وأشتريها أنا رجل الدين، وأحطها على رأسي وتحطها على رأسك، ما يفرق شيء في الموضوع، يبقى هل لها عنوان ونيشان؟ نعم صار لها شعار، شعار حوزة صار فيها نوعا ما، هو شعار هذا الحوزة كن يحترم كن يقدر، أما معمم ويلعب بممتلكات الناس مقدرات الناس عقائد الناس أفكار الناس أخلاق الناس سير الناس معاملات الناس، لا يبقى هو أعمامت أكثر من 10 متر، في 10 ريال 100 ريال، هو أكثر ما موجود، هو أقل واحد يحطها صدقة في صندوق الصدقات، يجيب له عمامة يخليها على رأسه. بعدين أقول لكم عمامة سودة بيضة، هذه مو رتبة عسكرية، هذا مو رتبة عسكرية لواء وعميد وما أدري شنه، ولا رتبة في دراسات ما أدري شنه، والله بكالوريا وماجستير ودكتوراه وبروفيسورية وما أدري شنه، لا يلبسها أول واحد في أول سنة يلبسها، وواحد يدرس الخارج وما يلبسها، الشيخ حب الله يدرس بحوث الخارج أسوة بالمراجع الكبار في قم كالوحيد وغيره، بدلته بدلة حتى ما عليه اللباس البسيط، وتحت منبر علماء فضلاء كمل، ما لها علاقة هذه. سحنا والله يدخل علينا المجلس واحد معمم انقلبت الدنيا فوق حدر، دعوة عمي شيخ حسين رحمة الله تعالى، العم الشيخ الشيخ الهاجري رحمة الله عليهم، فلان فلان، ذولا من الطبقة العالية المجتهدة المتقية الورعة العاملة، قترهم ذولا أخوه ما حطوا عمايم على رؤوسهم، ويدخل هذا العالم المجتهد الكبير الذي خدم الأمة طوال عمره قربات 100 سنة، ويدخل واحد طويل لأن عليه عمامة، خيركم من بدأ أبي بالسلام، منين جاية هذه؟ يا آية يا رواية يا فتوى من مرجع، أصلا مراجعنا يقولون كون لابس العمامة يشعر نفسه أنه يتحرك من خلال مدرسة محمد وآل محمد، مدرسة الصادق المهدي من آل محمد، يراقب حركته وقوله، كن وقت العمامة مقدرة، القطرة مقدرة، حاسرها يقدر الإنسان، ماكو داعي. يعني في أمثلة كثيرة تضرب، الميرزا النائني رحمة الله تعالى عليه كان قطب من الأقطاب، حسنة من حسنات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، صاحب تقريرات بحث أجود التقريرات في علم الأصول مجلدين، هذا الميرزا النائني يأتي أحد المتخصصين في علم التفسير، أما ما معروف في عالم الفقه الشيخ اليزدي واحد من الكمل، يأتي لزيارة الإمام الرضا، يجاور ليالي رمضان، الناس تطلع من النجف أحيانا في رمضان في تموز لشدة الحرارة، الميرزا النائني يصر على البقاء لأنه يتوافق مع قدوم هذا الشيخ اليزدي ليستفيد منه في علوم القرآن، عموت رموا على رأس عمامة ما يشيلونها اثنين، وعلى هذه بقسم سواها إمام الجماعة، أخو إمام الجماعة هم له فضل له قدر، أجره أكثر من أجر المصلين ولا ينقص من أجر المصلين شيء، وارد في رواياتنا، لكن كون يصلي جماعة يجيك يخطب عندك بنت لأن يصلي جماعة تعطيه صلاة الجماعة شيء، وكونك تعطيه بنيته شيء ثاني، بنيتك شيء ثاني، إمام جماعة أما يجيك يقترض من عندك تعطيه؟ مو معلوم. أنت حينوم عنده أداء الأمانة. سيد محمد رضا واقف قدامك بشته قاعد يسجد على تربة بمحرابة، خلاص هي هذه العصمة من الله. هل كثر تصير سذاجة بين الناس البعيد منكم حشاكم حشا للمؤمنين؟ ما يصير، يصير عندنا وعي. يجي يقول لك والله أنا أعطيت فلان، أنا انخدعت فيه، شفته معمم وما أدري شنو. لك شنو معمم؟ العمامة المحترمة التي تحترم العمامة، يعني صاحبها يحترمها. أما بالنتيجة نفس الشيء، وكيل قلنا لكم وكيل شنو؟ وكيل هو هذا حدوده. وكيل يعني الله أعطانا قواعد ضوابط مشى العلماء عليها، وصلوا إلى أن المرجع لأنه لا يستطيع أن يتنقل من بلد إلى بلد يحط له وكيل هنا وكيل هنا وكيل هنا، وتصير الأمور ماشية بالطيب، أسهل لتأدية الأمور وقضاء حوائج الناس وشيء من هذا القبيل. يعني خادم واسطة وكالة، لا تزيد ولا تنقص. هو قبل ما يصير وكيل هو كبير، جاءت وكالة حملت مسؤولية، أما ما كبرت من شأنه، حملت مسؤولية. يوم يخلص منها يرتاح. قضية الصلاة الجماعة نفس الشيء، أعطته تشريف ربما، لكن يوم اللي يتخلص هم يرتاح. يعني بناكم أنتم حسابكم وحساب سيد محمد رضا يصلي قدامكم حساب واحد يوم القيامة. سيد محمد رضا راح يطول وقفته بقدر ما يكثر الجمع من خلفه، عن طهارته، عن قراءته، عن تثبته، عن أموره، عن توجهه، عن 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 كل هذه محسوب عنها. أنت جاي مكبر ورانا، أسألكم الدعاء فما الله سيدنا، أم زين تقول له غفر الله لك؟ صحيح ولا؟ هو هذا. فمطلب الوكالة مطلب حساس، لابد من أن يطرق، لابد نكون واضحين، نكون سهلين، نكون الأمور قدامنا على طبق من ذهب. تعريف الوكالة في الإصطلاح شنو؟ تعريف الوكالة أصحاب المذاهب لهم رأي أو آراء، أصحاب مدرسة أهل البيت أيضا لها رأيها ومسارها. الأحناف أصحاب المذهب الحنفي الإمام أبي حنيفة يقولون التوكيل هو التعويض في التصرف والحفظ إلى الوكيل، يعني مهماتي نقلتها للطرف الآخر، وهذا حدوده عندهم والسلام ختام. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي يقول التفويض في شيء، التفويض في شيء خاص في الحياة. نبدأ يقيد الأمور بعد شيخ الإمام الأحمد. والأحسن فيها أنها استنابة الجائز التصرف فيما تدخله النيابة. أمر يمكن أن ننوب فيه، أنا أنيب طرف آخر تصير وكالة. الزواجات كلكم مار عليكم، طرف الإجابة وطرف القبول. في التجارة هذا نفس الشيء، طرف الإجابة عقود تجارية تصير، صفقات، مناقصات، ما أدري شنو، يصير توقعات عليها. حين واحد ما يصير حاضر، ما يصير كذا، يصير الأمر بهذه الكيفية. الشافعية عند الإمام الشافعي يقولون الوكالة شرعا تفويض شخص ما له فعله، يعني يقدر على القيام به. من نسبة لذلك الإنسان لو لم يوكل لقام به بنفسه، مما يقبل النيابة إلى غيره وليفعله في حياته. هنا فرع فقهي خاص طبعا راح نتعرض له في باب الوكالة إن شاء الله. في باب الوكالة عندنا اليوم واحد يقول لك أنا والله وكيل السيد الخوي، ما أخر السيد الوكالة تنتفي بموت الموكل. سلام عليكم السلام، صار لك 25 سنة مات السيد الخوي تقريبا، بعدك جاي تسلق خلق الله بوكالة السيد الخوي؟ زين. المالكية جماعة الإمام مالك ماذا يقولون؟ يقولون الوكالة هي عبارة عن النيابة فيما تتعين فيه المباشرة، الأمر الذي يؤخذ فيه قيد المباشرة بين الطرفين يمكن التوكيل فيه، ما لا يمكن فيه المباشرة وكالة ما تنفذ. احنا ايضا في فرع يمكن نستله ونسقط على مسار الوكالة عند المدرسة الشيعية، ما ادري ملتفتين هم ما ملتفتين ما ادري، بس الامام مالك حاط يده على المفصل صح. يعني المدرسة الامامية اخترت كلاما للشيخ ابن ادريس الحلي رحمة الله تعالى، هذا الفقيه العظيم. شوفوا زمن الاول، زمن الاول المحاكمة على الأقوال والأفعال، مو المحاكمة على الأشخاص وما يلبسون أو كم سنة قاعد بالحوزة. الشيخ ابن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه لم يكن يطل مكثه في الحوزة كثيرا، لكنه ركن من أركانها ورمز من رموزها وسلطان من سلاطنة فقهائها. هذا الرجل فرض نفسه من ذاك اليوم قرون إلى اليوم الفقيه الكامل المستوعب لآراء الفقهاء الذين تقدموا، لا يمكن أن يتجاوز عتبة هذا الفقيه العظيم، رغم أنه في حياته سووا فيه يعبرون عنه بالشيخ المترف، يعبرون عنا بالفقيه المراهق، يعبرون عنا بالمغرور. لحد يفكر اليوم سحنا موجودة يعني وليدة البارحة، لأن احنا في شهر تموز صارت مشكلة عندنا؟ لا خلاص تموز احنا في 8 ذحين، يعني قصدي الحر بشدة، الحين رطوبة هم بعضهم يهلوس، لا بد بيهلوس. فبالنتيجة أيها الأحباء الشيء مو ليش، متى تصير الأمور بهالكيفية؟ إذا طبعا الناس يبون هدوء، يبون استقرار، ما يبون مشاكل، وإحنا نبي هدوء وما نبي مشاكل ونبي استقرار، لكن ما نبي هدوء واستقرار وبدون مشاكل على جهل وعلى استغفال وعلى واحد يأخذ فلوسي وسلم بارد مبردة ولا أقول له من وين ورايح وين، ويخطب مني ولا أقول له أنت من أي جهة ومن أي بيت. هنكون صريحين، هنكون صريحين أيها الأحبة، ليش نخاف؟ منو بيقطع رزقنا غير رب الأرباب؟ ومن بيفرق بين رأس وجسد غير رب الأرواح؟ ترى ما يتغير شيء، بالعكس والله كل ما تكون صريح ترتفع عند الله، تزرع الثقة في نفسك، تبسط الثقة على الجمهور من حولك، الجمهور يرشد ويرتقي. ذاك زمن الأول والله لا تقول قلت قالوا كذا ونسووا كذا، خل ما عندك مشكلة، خلك صريح شوي مع نفسك. زين، صاحب السرائر ويش يقول؟ يقول الوكالة جائزة، يعني مو ملزمة، جائزة، وراح نبين الفرق بين اللازم والجائز، بغير خلاف بين الأمة، يعني عند الفريقين عامة وخاصة. فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعده فيما يجوز فيه التوكيل وما لا يجوز. أصل أنك توكيل عن مرجع يصير، بس في ويش؟ في ويش؟ في أنك تفسق الناس، في أنك تسقط الناس، في أنك شايل بشتك من بيت لبيت تتنقل وتحارب خلق الله، هو هذا منصبك المشرف تأخذه من مرجع؟ أو مسؤوليتك ترتقي بفكر المجتمع، بأخلاق المجتمع، بسلوك المجتمع، بدراسات المجتمع، تقدمها العلمي والعملي والثرائي الاقتصادي؟ كثير من الخلل اليوم موجود هو بسبب تراجع المرحلة عندنا لفترات طويلة مع شديد الأسف. زين، الوكالة عند السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى شنه؟ يقول هي تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض ويعتبر فيها شنو المعتبر؟ العقل، القصد، الاختيار، البلوغ. بعد والله وكيل ما يصير إلا رجل دين، منين جايبينها؟ منين جايبينها؟ يمكن واحد رجل دين أكثر دقة في حساباته، أكثر حيطة في معاملاته، أبصر بالمسقطات في الخارج في موارد الحاجة. وشرط إلا واحد رجل دين لو ما يصير وكيل، لا، غير رجل الدين لم يصير وكيل. وكم هم؟ أنا أتذكر يوم من الأيام واحد قال لي، نقل لي عن شخص أنه يقول بس من يقول كذا، قلت له يا رجال خل الأمور على حالها، ترى الآن ربات الحجار صارن الحجار صرنا وكيلات عن المراجع، تخلينا نجيب وكيل لأم عدنان وخليك تراجع وتخمس. الشغلة ما هي يعني تصورون رايحة، ترى مو أمزح، هذا واقع، هذا واقع. تروح اثنين معرفين، واحد معرف، روح المرجع قول له والله زوجتي مالت حوزة ومو مالت حوزة بس مبتلات بكثير من الأخوات سين جيم يمين يسار، وشخص شرط رجولة مو موجود. اليوم نساء في حوزة قم وغيرها مجتهدات قاعدين يسعون لطبع رسائل عملية، هناك نقاش بين العلماء هل المرجع لازم رجل ولا مرأة تصير مرجع، ناس نايمة على ذانها يا غافلين لكم الله. هذه النواقيس التي تطرق بين الفينة والأخرى مزعجة على أذان البعض من الناس داخل الحوزة وخارجها. بس احنا نقول لهم عليكم بالهوينة، مستشفى الجبر مفتوح وبلاش، وراجعوا فحصوا أذانكم إذا هذا يزعجكم، لأن هذا كلام مراجعنا. تسلمون نحن وإياكم على أمر سواء، تقولون لا بعد لا تجلدون أكثر مما جلدتوا كافي زين. فبالنتيجة هو هذا كلام السيد، فالوكالة في الحد الشرعي معنى هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل فيه النيابة إلى غيره ليفعله في حياته، دي جامع مشترك. قاعدة شنهي؟ القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية غير الحكم الفقهي، حكم الفقهي جزئي، القاعدة الفقهية لقابلية الانطباق على كثير من موارد التكليف تفريعا، ده موجود في محله. وأنا بالنسبة للذين هم أقول لهم أنتوا تريدوننا نجي الحوزة ونتكلم ونتفاهم ونتواضع، بدل ما يصير احنا قاعدين ونحكي وانتم تحكون واحنا نحكي من بعيد لبعيد، ما اخر انتم قعدتوا في شهر رمضان يوم الخميس عشان تصفون حسابات فيما بيناتكم وتحطوا النقاط وخطة طريق وعمل، تسببتوا وتكافختوا وطاردتوا وطلعوا منكم ناس حافين من المكان، احنا ما عندنا استعداد ننزل لهالمستوى، ما عندنا استعداد. احنا الان وصلنا للمرحله اللي يبينا يجينا حياها الله بالعقل والدليل بالحب والاحترام، حياها الله على راسي زين. فالقاعدة الفقهية تقول كل ما جاز للإنسان التصرف فيه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه، من هنا جاء التوكيل في أبواب كثيرة نأتي على طرف منها إن شاء الله في القادم. فبالنتيجة إن شاء الله الأمور واضحة بينه، واضحة زين. احنا عندنا الليله ان شاء الله ضيف الشهر عند اسحاق باقر الشيخ، العنوان المحاضره عن عندي اكتئاب. ومن هو اللي ما عنده اكتئاب اليوم؟ رجل الدين مو مكتئب، التاجر مو مكتئب، الرجال مو مكتئب، المراه مو مكتئبه، العامل مو مكتئب، طالب العلم، الكل مكتئب. الساسه يعيشون اكتئاب، المراجع يعيشون اكتئاب، الكل عايش اكتئاب، بس كل واحد حسب ظروفه ومحيطه ومناخه ووضعه. البارحة أنا بيّنت الموضوع، هذا الرجل المهندس خاض تجربة عملية كما قلت الليلة الماضية، خاض تجربة عملية، هو وصل إلى حافة الانتحار وصنع منها عتبة قفز من خلالها إلى درجات التقدم والكمال حتى أصبح محاضر في علم النفس فيما يتعلق بهذا الجانب. هذا ضيفنا الليلة، شبابنا أخواتنا، فرصة، شيء جاينا لمحلنا، كنت ندفع فلوس كثيرة ما نوصل ويتقطونك مواعيد لي جدام. رجل ما شاء الله عليه قدم هذه الخدمة العظيمة. على كل حال ميزان اللجنة وميزان أعمالنا. وفاة الإمام الجواد عليه السلام ليلة الأحد إن شاء الله 29 الشهر، وإن شاء الله أكون في خدمتكم جميعا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، أخذ الله بأيدينا وأيديكم. طبعا واضح أن الأجواء الأمنية في البلاد بحمد الله تعالى خلال السنة المنصرمة في أحسن الحالات. خروقات إذا حصلت هي خروقات بسيطة، لا يعني عدم وجود خلايا نائمة وخلايا كادت أن تتحرك وأجهزت عليها الجهات الأمنية قبل أن تخطو خطوتها الأولى بحمد الله، وهي كثيرة عندهم سجلهم موجود هذا. يعني ما ننعم به من أمن لولا وجود عيون ساهرة ومن يعمل على الإجهاز عليها قبل أن تتحرك لربما حصل خلال السنة كثير من الأمور، لكن سعيهم يشكر. وأصلا هي مسؤولية أمن الناس وأمن البلاد، الوطن هي في منوطة في رقابهم. وواحد يقول لك، أنا أقول لواحد يقول لي إيش معنى أنت قاعد تشكر الناس يأخذون رواتب، آخر يأخذ رواتب هذا روحه على يده، صحيح يأخذ راتب لكن روحه على يده، هو أبو الدفاع المدني هم يأخذ راتب، الطبيب هم يأخذ راتب، ولا قاعدين يضحون، الكل قاعد يضحي في منهاج حياته. أجل ليش العامل إذا خرج من بيته كادا على عياله كتب له أجر مجاهد في سبيل الله بين يدي رسول الله؟ ليش معرض هذا؟ فحن نشكر الجهات الأمنية على هذا النجاح الكبير طوال السنة الماضية بحمد الله تعالى. أمور الناس صارت تروح مرتاحة، مساجدها مرتاحة، أوضاعها مرتاحة، وفي ربما يكون قادم الأيام تخفيف من بعض الإجراءات عندهم، وهذا شيء يرجع لهم خططهم. لكن إحنا بالنسبة للحماة نهمس في إذنهم، نقول وقتها تصير المسؤولية أكبر في أن يكون هنالك حذر شديد. طبعا لا يعني غياب بعض يعني السيارات الأمنية اللي هي عبارة عن نجدة أو شيء من هالقبيل، لا يعني غياب الجانب الأمني السري، قد يكون أكثر حضورا من الجانب الأمن الظاهري، لكن بالتعاون بين الجميع. وحماتنا أيضا هؤلاء يشكرون. وعن وقعنا عن محل رحت مساء قبل الصلاة أمر على جهة تكلم مع أبي عبد الله مسؤول أمن الأخوات، يعني 3 سنوات أو أكثر الحين من صرنا في الأمور هذه، يعني ناس واقفين بعد يستلمون رواتب ومعرضين لكل شيء، هؤلاء أيضا يشكرون، قبل على رؤوسهم وأيديهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. للشهداء الذين سقطوا طوال الفترات الماضية من عسكريين مدنيين، الفاتحة مع الصلوات.